القضية الرابعة في الاعتبار من أن الإدراك هو إدراك حقيقي لمدرك حقيقي، قد يطابق فيصير صادق وقد يخطئ فيكون كاذب. فالاعتبار كبقية المدركات غاية الأمر فيه إبهام وإجمال. هذه النظرية وهذه المقالة لها شواهد عديدة وتداعيات عديدة، ربما يطول المقام لو أردنا أن نسهم فيها، زوايا عقلية وغيرها. وغاية الأمر أنه ذكرنا جملة من الشواهد، ولكن هناك شواهد بعد كثيرة أخرى. من الشواهد القانونية لا بأس أن تبديل القوانين أو جعل القانون عادل أو غير عادل، يعني جعل المدار في الحقيقة على العدل لا على القانون في نفسه. والعدل كما هو ثابت عقليا كمان تكويني وميزان تكويني، وبالتالي القانون الذي يطابق العدل ويطابق الكمال يقال له قانون صادق أو قانون عادل. أما القانون الذي يتناقض مع العدل ولو بقاء أو حدوثا يوصف ذلك القانون بأنه قانون جائر أو خاطئ أو ما شابه ذلك. وهذا من الشواهد على إتحال على أن القانون شبيه ببحث صفة المدح والذم، الحسن والقبح، حاكية لجهات واقعية لأنها مجرد فرضي خيالي في عالم خيالي وما شابه ذلك. فحينئذ هذا هو في وجود ذهني، معلومة ذهنية مقررة حافية عن الخارج، لأن وجود فرضي نعتبره بل حق. على كل فإجمالا إذن هذه النظرية، الآن الفوارق الدقيقة بين هذه النظرية الثانية والنظرية الرابعة والنظرية الثالثة ما هو؟ في النظرية الثالثة اللي هي نظرية مشهور الأصوليين والفقهاء لا زالوا يقرون بأن هذه العناوين والماهيات والمفاهيم ليست عناوين من حيث الوجود والإدراك، لا وجود خارجي لها ولا الإدراك الذهني هو وجود لها، وإنما هو يفترضها ذهن الخيال وذهن الفرض. وإن كان تتبنى النظرية الثالثة جملة من المشتركات بينها وبين النظرية الرابعة، من وجود ملاكات، من وجود مبدأ تكويني، غاية تكوينية للاعتبار، هذه أمور مشتركة مع النظرية الرابعة، لكن اختلافها عن النظرية الرابعة في حين أن الوساطة أيضا وساطة تأثيرية تكوينية تتبنى النظرية الثالثة، لكن يبقى في النظرية الثالثة تزعم أن مجموع الاعتباريات ليست علوم حقيقية وليست معلومات حقيقية، بل هي فروض فرضها الذهن لعالم فرضي الغاية منها النظم والانتظام لأمور تكوينية أخرى. هني الفارق الجوهر الأساسي بين الثالثة والرابعة. في الثالثة نظرية الاعتبار لديهم أن هذه العناوين والمعلومات والعلوم والمجموع العالم الاعتباري مجرد منظومة فرضية اختلقها العقلاء، اصطنعوها بغية النظم والانتظام التكويني فيما يحف من تكوينيات بالأمور الاعتبارية. فإذا هذا هو الفرق الجوهر الأساس، بينما في النظرية الرابعة يقول لا، هذه العناوين والماهيات وتقرر يعني حتى وجود هذه الماهيات والمفاهيم معلومات حقيقية، مدركات حقيقية، ونرفض أن تكون علوم غير حقيقية. علوم حقيقية غاية الأمر، هذه العلوم تسمى اعتبارية لأجل أن الإدراكات فيها مبهمة مجملة في الغالب، مبهمة مجملة في الغالب، هو هذا السبب فيه. بخلاف بقية العلوم قد تكون الإدراكات فيها تفصيلية أكثر. هذا هو الفارق. فإذا في النظرية الرابعة يتبنى أن مجموع الاعتباريات والمعلومات الاعتبارية معلومات وعلوم وإدراكات حقيقية لها عينية في الخارج، غاية إدراكنا لها مبهم، إدراكنا لها مجمل، ليس عن نمط إدراك بقية المدركات والمعلومات الحقيقية بنحو تفصيلي. هذا هو الفارق. ماهيته أي ما يعني حاكي، بمعنى في تعبيري يعبر عنه دائما المفهوم الصهاني، يقول الجامع العنواني. الصلاح هذا موجود حتى في كلمات غير المرحوم الاصفهاني القنفاني، يقصدون من جامع العنواني باصطلاح الاصوليين يعني ذلك العنوان الذي جعل بأزاء مصادر خارجيه ولكن محاذاته للمصادر الخارجيه ليست محاذاه تكوينيه، محاذاه اختلاقيه، محاذاه اختلاقية تصنعية فرضية. يعبرون عن جامع عنواني، هذا اصطلاح في علم الأصول، اصطلاح عقلي بعد. جامع عنواني، جامع عنواني، عبر عن جامع عنواني. فالمحاذاة والحكاية بعد جعلية اختلاقية. هذا الكلام، هذا المدعى مبني على ما بنيت عليه النظرية الثالثة وكذا أو لا أو شلون، بحث آخر. فالحكاية والمحاذاة اعتبارية، ويدعي جماعة من الأصوليين أن عنوان الظرفية مع أفراد الظرفية الخارج يدعونها، هذا ما ولكن ما نقبله في بحث المعنى الحرفي. يدعون بأنه الظرفية الإسمية مع الظرفية الحرفية المحاذاة بينها ليست تكوينية، محاذاة فرضية خيالية اعتبارية، اعتباري بمعنى خيالي، مجعول مخترق. لذلك تسمى الظرفية أو أي عنوان اسمي يرمز إلى المعاني الحرفية يقولون بأنه جامع اعتباري عنواني، ومقصودهم من الاعتبار يعني فرض خيالي، ولو هذا ما قرر، لأن في الأصل كما مر بنا الاعتبار هو أمر تكويني إدراكه مجمل. فإذا المحاكاة والحكاية التي تتبناها النظرية الثالثة حكاية بعد جعلية اختلاقية تصنعية حسب ما يدعون، وليست حكاية ماذا؟ حكاية تكوينية حقيقية. بينما بالعكس في النظرية الرابعة، هذا فارق ثاني، في النظرية الرابعة الحكاية التكوينية، المحاذاة التكوينية. نعم، ارتباط تكويني ذكرنا السيد إلا تراجع المكتوب المشتركات بين الثالثة والثانية والفوارق بين الثالثة والثانية، ما يحتاج التكرار. لو أكرر الشريط ردع إلى ريبلي في فارق ذكرناه في فارق ويبقى الاعتبار التخيل محفوظ في النظرية الثالثة في حين تمتاز الثالثة عن الثانية بأمور تمتاز الثانية عن الأولى أيضا بأمور يعني هذه نظريات الأربع المتراتبة المتوالية المتعاقبة خطوة خطوة للتكوين خطوة خطوة للتكوين فإذا الحجر إذا الفرق الثاني هكذا أن في النظرية الثالثة الحكاية ادعائية عبر عنها نصفان الحكاية الادعائية جامع عنوان محاذاة ادعائية اختلاقية فرضية تخيلية اصطناعية بينما في النظرية الرابعة لا الحكاية تكوينية حقيقية والمحاذاة تكوينية حقيقية ولا مجرد كل ما في النظرية الرابعة الأمور تكوينية غاية الأمر إبهامية إجمالية هنا تبدي النظرية الرابعة تفسير لماذا في القضايا الاعتبارية المطابقة غالبية وبعض الأحيان المطابقة لا دقية إذا بعلم الولاية وعلم الإمامة المطابقة دقية إذا بعلم ظاهر شريعة النبوة المطابقة غالبية هنا تبدي تفسيرا النظرية الرابعة تفسير ذلك في النظرية الرابعة بلحاظ وبسبب ماذا؟ بسبب أن الإبهام والإجمال ليس فيه تدقيق في التفاصيل الإبهام والإجمال ليس فيه تدقيق وتفصيل للجزئيات والزوايا والتفاصيل نظير القضية المهملة مثلا لذلك بالدقة ندقق هذا كلش نقطة لطيفة علمية الإبهام في العلوم الحقيقية والإدراكات الحقيقية والمعلومات الحقيقية الإبهام يعني إهمال في زوايا في درجات شو نفس البحوث حتى الفلسفية كما يعترفون هم أن دائرة المعرفة الفلسفية على قدر مو الحقيقة على قدر ماذا الطاقة البشرية فالطاقة البشرية من جيل لجيل تختلف من جيل لجيل تتوسع فهم بأنفسهم يعترفون أنه حدود الحقائق أي تعبير يترنم به ويذعن به كلهم يقولون بأن إدراك حقوق حدود الحقائق غير متسنى للبشر على قدرة البشر هذا الأنبياء الأولياء الذين لديهم مصطفين من قبل العلم لدني من الله عز وجل أما بالنسبة للبشر هذا الذي يقولونه اعتراف حقيقي صحيح أن إدراكات البشر غالبا مبهمة مجملة إدراكات حقيقية إذاك تسمى اعتبارية وهذا اعتبار اعتبار بمعنى مبهم مجمل يحتاج لتفصيل يحتاج لتفسير يحتاج لتحديد أحد معاني التعبير للشيء هو تحديده مثلا شاف رؤية معينة بس ما يدري تحديده نقاط تفاصيل فيها ما يدري يحتاج إلى تعبير أي فهذه تدل على ماذا تدل على أنه على نفس النقطة أنه طبيعة إذن مطابقة القضية لنحو غالبي في ظاهر الشريعة هو سبب هذا مبهم إجمال فيه لم يبرز لم يبين في الحدود التفصيلية من ثم تكون قضية كالقضية المهملة الطبيعية أو الطبيعية مع أنها القضية الطبيعية والمهملة قضية عقلية تكوينية مذكورة في المنطق ومذكورة في علم الفلسفة أيضا وعلم الكلام فبالتالي إذا غلبت المطابقة هذا ليس دليل الخيال والفرضية لأن هذا نوع من القضايا باب مفتوح موجود في العلوم العقلية الحقيقية في العلوم الحقيقية والعلوم العقلية عدم المطابقة أو عدم الدقة في تحرير الحدود لاعتراف نفس الباحثين في العلوم العقلية أن الحدود حقائق كنه حقائق لا تدرك. فإذا هذا تفسير من النظرية الرابعة لسبب كون القضايا غالبية، والتي هي التي كانت هذه الظاهرة سبب مدعاة لتخيل أن الاعتبار خيال وفرضية. الحال أنه هذا ليس مدعاة، هذا ليس سبب، هذا موجود حتى في العلوم الحقيقية. وذكروا أمر، يعني التوضيح لهالمطلب بعد، ذكروا أمر في العلوم العقلية والعلوم الحقيقية أن كل تفصيل، حتى كل تفصيل نسبيا تفصيل وتدين يبقى فيه تشابه وإبهام بلحاظ طبقة أغور منه على حاله. يعني كل قضية افترض انت جبت لها سور معين، حد معين، تدقق تشوف بعد في طبقة أخرى من الحدود والتدقيق فيها مبهمة، الآن زوايا أخرى من الحدود والتدقيقات مبهمة فيها لا زال. وهذا شبيه اللي مر بنا في بدايات حجية القطع، إذا الأخوان يتذكرون أن اليقين درجات، يقين بلحظ ما فوق ظن وتشابه، ما فوق لأن في ما فوق إذا كان يقين أقوى، إدراك أقوى، مجهرية أقوى، يكشف أمور لا يستطيع كشفها اليقين الأدنى. اليقين الأدنى مثل مصباح أو 100 واط، اليقين الأعلى مصباح أو 200 أو 1000 واط درجة يعني، وهلما جرى. فكل إحكام من جهة إحكام في دائرة إحكام، بلحاظ دائرة أوسع زوايا أخرى تصير تشابه، يصير ظن، يصير إبهام إجمال. فهذا أيضا تفسير لنقطة أخرى تمسك بها لكون البحوث الاعتبارية خيالية، وهي ماذا؟ أن البحوث الخيالية مجموعة ظنونات، قضايا مادتها ناشئة من بعض الظنونات، إذن ليست برهانيات يقينية. أحد الشواهد التي يتمسك بها لكون العلوم الاعتبارية والاعتباريات ليست حق علوم حقيقية وحقائق تكوينية، أنها ظنون. الجواب عن هذه النقطة الثانية أو التفسير التي تبديه النظرية الرابعة لهذه النقطة الثانية هو أن حتى في العلوم الحقيقية التي يعترف أنها علوم حقيقية في زوايا منها يقينية وفي زوايا منها ظنية مبهمة، في درجات منها يقينية واضحة وفي درجات منها مبهمة مظلمة مجملة مظنونة، وهذا لا يؤدي لكون أصل القضية ليست يقينية وليست تكوينية. هذا تفسير لنقطة أخرى يتمسك بها عادة لكون الاعتباريات خيالية أو فرضية وليست تكوينية حقيقية. الآن الفائدة مختصة، يعني جملة معترضة تبين للمطلب بعد، وإن كانت هي من البحوث المستجدة الفلسفية الكلامية الجديدة. الآن البحوث العقلية الجديدة، يعني أقصد البحوث الجديدة في البحوث العقلية، وإن كانت شرقية أو غربية، وصلت إلى هذه القناعة أن أي قضية حتى إذا قيل عنها برهانية أو حقيقية يقينية ليس يقين مطلق، كما أنه ليس نفي لليقين، نفي مطلق لليقين، إنما دائما يقين نسبي ولا يقين نسبي. يقين نسبي هو النسبية التشكيكية الصفصطية كما مر بنا مرارا، وإنما المراد النسبية بحسب درجات الحقيقة، يعني بعض الزوايا يقينية بعض الزوايا ليست يقينية وهي مجرد. هذه فائدة تبين نفس النقطة الثانية. أذكر دليل آخر إجمالا لدين النظرية الرابعة، دليل ليس قانوني يعني من العلوم القانونية والإنسانية، وإنما دليل بعد فلسفي عقلي، وأختم الكلام عن النظرية الرابعة لأن التطويل فيها ما ينتهي، شواهد عديدة وذكر ومر بنا التذكير أن البحث في هذا المطلب عالم الاعتبار وارتباطه بعالم التكوين بالغ التأثير في كل علوم الأخلاق، في كل علوم القانون، فلسفة القانون، فلسفة الحقوق، والفقه الدستوري، والعلوم السياسية، والعلوم الإنسانية، والعلوم الحضارية، وبحوث إلى ما شاء الله، تأبيد الدين، حتى العقيدة، كذا، فلان، خلود النبوة، خلود القرآن، خلود التشريعات. يمكن يتصور التشريعات خلود سماوية أو لا يمكن. بحوث إلى ما شاء الله، جدل فكري بشري قديم وحديث إلى ما شاء الله، عن جدارة الدين، عن عن عن، كلها مرتبطة بالثابت المتغير، كذا فلان، تغير الأحكام بحسب تغير الزمان والمكان، هذه الدعوة صحيحة مو صحيحة، كيف كذا كذا، كل البحوث ترتبط بدل مبحث. يعني هذه أحد الأركان المهمة لحل الدين، البحوث المحتدمة، الفطنة لحقيقة عالم الاعتبار، سيما معين النظريات الأربع والتفكيك بينها والامتزازات بينها إلى ما شاء الله، بحوث لن كثيرة جدا. طبعا يعني الحقيقة لها واسعة ليست ضيقة الحقيقة، فلما تكون واسعة إذن لها مساحات، سبب المساحة تسميها مساحة، حقيقة واحدة وسيعة، مو واحدة ضيقة. فلما تكون واسعة واحدة وسيعة إذن فيها درجات طبقات، فيها عروج، فيها صعود، فيها نفس البديهة الأولى، حتى عندما تتفتح وتتوسع هذه البديهة الأولى تغطي إلى ما لا نهاية من المعلومات، اختزنت في كبسولة البديهة الأولى، فبالتالي إيه هذا مزوج وسيع، هذه وسيعة. إذا نسبية درجات الحقيقة هذه يعني نظرية قرآنية، مدرسة قرآنية وحيانية من السنة أيضا، السنة المصرية. أما النسبية التشكيكية المتزلزلة التي لا يقر لها قرار على اختلاف مشارب السلطين، لا، تلك نسبية تشكيكية جهودية. هذا ذنب طبعا بحث موسع عقلي، شنو الفرق بين النسبية الحقيقية والنسبية التشكيكية، هذا أيضا نفسه في مبحث مستقل، لا الآن لا مجال للخوض فيه. لما مطابقة لك، هذا فرق مع السفسطة، مطابقة موجود، بس أنا بمدى المقدار الذي انكشف لي وطابقت معلومتي المعلومة الذهنية لدي، الروزن النافذة والنقب النفقي والنافذي للحقيقة، ضابطة موجودة، بصرت بقعة من الحقيقة، لا أتمنى أني قد أدركت بقعة من الحقيقة، درجة من الحقيقة أو درجات، في خلاف الصفصف يقول لأن لم كل الدرجات لم تنكشف لي، إذا لم أكتشف شيء، هذا خطأ. لذلك توصية أكيدة عند أئمة أهل البيت، صاحب الإيمان الأعلى لا يزلزل وينسف صاحب الإيمان أنزل، عنده درجة من الإيمان ما يقدر يكفر بي، وهذا عنده درجة. يقول الإمام الصادق كما أن عند الله ما ليس عند رسول الله، وعند رسول الله ما ليس عند رسول الله ما ليس عندنا، وعندنا ما ليس عندكم، فلو قال كل واحد احد يقول صدقني ما يصير. موازين موجودة، موازين للتنقيط في المطابقة. هذا أيضا اختلاف آخر بين نظرية النسبية الحقيقية والنسبية التشكيكية. إن بالنسبة الحقيقية في موازين الاحتكاك فيها، النسبية التشكيكية يقول لا احتكاك لا حكم لا حاكمية، ليست هناك ديانة ولا يوم الدين، مداينة بيننا ما موجودة. ليش؟ لأن ما في موازين تحكم، فما في يوم الدين، دينها ماضي. والصفصفية مشكلة الآن، بينما لا، على النسبية الحقيقية في دين، في مداينة، في محاكمة، فيها المجرى موازين لنا موجودة. ونضع الموازين القصد ليوم القيامة. هذا إجمال على كل إجمال وليس كل الحديث. أذكر دليل أخير نختم الكلام. لاحظ نفس ابن سينا اعترف في الشفاء اعترافات عديدة، طبعا ذكرتها لابن سينا، منها أنه البشر ليس عندهم قدرة لدرك كنه الحقائق، حدود الحقائق. هذا هو نفسه ابن سينا اعترف في برهان الشفاء، برهان الإشارة. وهذا ما أتى أن إدراك إبهامي مجمل اعتباري، اعتباري معنى مبهم متفصيل. تصريح آخر هذا ذكرناه سابقا كدليل. تصريح آخر لابن سينا ظاهرنا إذا ذكرناه سابقا الصور في الشفاء، في إلهيات الشفاء، في بداية إلهيات الشفاء عند فصل مستقل عننا ابن سينا، أن البرهان حقيقة ما موجود إلا عند الأنبياء والمصطفين، لأن إدراكهم للمي. أما الفلاسفة غالبا هو كلام ابن سينا، الفلاسفة المتكلمين الباحثين في العقول العقلية البشرية، هؤلاء إذا كان منطلق إدراكاتهم استدلالاتهم عقولهم فهي إدراكات، فهي براهين أدلة، فهي أدلة إنية وليست للمية. زين، إذا كان إدراك إني من الضير فيه؟ يقول إدراك الضعيف إني صورة يقين ولكنه واقعا ظن. بس بغض النظر عن أن نوافق ابن سينا في كل هذا وما نوافقه بحث آخر، فهو يعترف بأن كثير من البحوث الفلسفية والكلامية اللي ما مستندة للوحي بحوث صورة برهان يقين لمي، لأن في البرهان يقولون البرهان ينحصر بالإن، الإن ليس برهان، ظن، ظن ظني. هو هذا اعتراف من ابن سينا بعد أن هاي كثير من البحوث العقلية البحوث اعتبارية ظنية، لكن لا يمانع الخوض فيها والاستثمار والاستفادة منها. هذا أيضا، هذا سابقا ظهرا ذكرنا. الآن الشيء الجديد اللي أريد نذكره نضيفه اليوم، تصريح آخر لابن سينا. طبعا هذه التصريحات من الصدر أيضا اعترف بها حاجة صيدية، طوس اعترف بها، مجمل الحكماء الإمامية اعترفوا بها. الشيء الجديد نضيفه اليوم هذا كدليل بعد ابن سينا، وهو في المعاد الجسماني. ابن سينا قال إلى هذه السنة من البحث الفلسفي العقلي عقول البشر إلى الآن ما استطاعت أن تثبت المعاد الجسماني. المعاد الروحاني لم تثبته بكل قوة، أما المعاد الجسماني إلى الآن لم نستطع إثباته. إلى أن وصلت النوبة طبعا، فما الطريق عند ابن سينا لإثبات المعاد الجسماني؟ قال الشريعة المحمدية الحقة، الصادقة، يعني اعتبره برهان. هنا تصريح من ابن سينا في الشفاء، آخر الشفاء إلى آيات الشفاء، أن الوحي برهان إجمالي ولو إجمالي مبهم. هنا هذا الذي نريد أن نستفيد منه، نستثمره في شاهد في المقام، أن الأدلة الإجمالية إجمالها إبهامها لا يغير لا غير فيه عن يقينيتها وكون حقيقية ولا حقيقية مع هذا الاعتراف. على كل هذا الكلام في بحث طويل الليل، وهذا ليكون نهاية الكلام في بحث الاعتبار وارتباطه بحجية العاقل. نذكر إن شاء الله في الجلسة القادمة فهرس تلخيصي من وين بدأنا الأحكام العقلية إلى أن وصلنا الاعتبار مدة 5 دقائق، ثم نخوض في بحث الثابت والمتغير. هذا بحث مهم من البحوث الأصولية المستحدثة والفقهية ومعاصر، لأن حتى ربما بعض في البحوث الفقهية يأخذ يمين ويسار على ضوء المبحث، فهذا صار من البحوث المستجدة الضروري الملح طرحها. وصلى الله على محمد وعلى آله.